أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء الرابع من لقاءات مدارسة حاشية الباجور رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى قوله واعلم أياما يتأتى منك العلم من كل واقف على هذا الكتاب، فالمخاطب به غير معين، وإن كان موضوعا لأن يخاطب به المعين، يعني وإن كان هذا اللفظ موضوعا ليخاطب به المعين. أن واعلم أنت، قال وهذا اللفظ يؤتى به لشدة الاعتناء بما بعده، لأن كل ما في الكتاب هو للاعتناء به، فإذا أتى قبل شيء منه بكلمة اعلم فهو يريد منك أن تشدد في الاعتناء بهذا الذي سأذكره بعد ذلك. ويستفاد منهجيا من هذا أن بعض العلم أهم من بعض، فيه ما هو مهم وما هو أهم، وفيه ما هو أقل في الأهمية. قال الشيخ ابن قاسم: واعلم أنه يوجد في بعض نسخ هذا الكتاب في غير خطبته تسميته تارة بالتقريب وتارة بغاية الاختصار، فلذلك سميته باسمين. قال الشيخ: قوله أنه أي الحال والشأن، وهذا استعمل مع المذكر، فإذا كان أنها فتكون القصة، أنه أي الحال والشأن، أنها يعني القصة. قال: وجملة يوجد خبر أن، وهي مفسرة لضمير الشأن اللي هو الإيه؟ الهاء. قال: وقوله في بعض إلى آخره، الجار والمجرور متعلق بيوجد، وكذا قوله في غير خطبته أيضا متعلق بكلمة يوجد، يبقى يوجد في بعض، يوجد في غير. قال: فيلزم عليه تعلق حرفي جر في الأولى وفي الثانية بمعنى واحد، فهما بمعنى واحد بعامل واحد، هو الفعل إيه؟ يوجد، المبني لما لم يسمى فاعله. قال: وهو ممنوع، فكيف يجاب عن هذا؟ قال: ويجاب بأن الأول، حرف الجر الأول، تعلق به وهو مطلق، والثاني تعلق به وهو مقيد، وبأن الثاني بدل من الأول، ونظير ذلك قوله تعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة، من ومن رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، فهما أيضا إيه؟ هما أيضا حرف جر بمعنى واحد، تعلق بعامل واحد، وتفسيرهما على ما قال الشيخ، الأول مطلق والثاني مقيد، وإن الثاني منها من ثمرة بدل من الأول وهو منها. ثم قال: وقوله نسخ جمع نسخة، وهو ما ينسخ وينقل، ما ينسخ وينقل من النسخ، وهو النقل. النسخ له في اللغة تعريفان ربما أكثر، فمن ضمن هذه التعاريف النسخ بمعنى النقل، وليس نقلا لشيء من مكان إلى مكان بحيث يفقد في المكان الأول حين يوجد في المكان الثاني، لأن هذا لا يحصل في نسخ الكتاب. نسخ الكتاب تنقل شكل الأول إلى الثاني ويبقى الأول كما هو، فأنت نسخت مثله ولم تنسخه هو، فقالوا إن كل نقل يكون بحسبه. أنه يوجد في بعض نسخ هذا الكتاب، قال قوله هذا الكتاب أي المتن، وعرفنا لماذا يسمي الشارح المتن الكتاب ولا يسميه المختصر كما هو شأنه، لأنه يعظم هذا المختصر. قوله في غير خطبته أي في طرته، في طرته يعني في هامشه. قال أو على هامش الورقة الأولى، هامش الورقة الأولى اللي هي غلاف الكتاب، غلاف الكتاب بعد التجليد أول ورقة، هذه يسمونها غلاف الكتاب. قوله تسميته أي دال تسميته، لأن التسمية معنى مصدري لا وجود له في الخارج، وإنما الموجود النقوش الدالة عليه. يريد أن يقول إن هذا الموجود على صفحة الكتاب الأولى في الغلاف أو في الطرة، ليست التسمية وإنما الحروف التي تدل على التسمية. ثم قال وقوله تارة أي في تارة وحالة. وقوله بالتقريب فيه مبالغة، كما قلنا أنه عبر بالمصدر حيث جعله نفس التقريب. قوله وتارة أي وفي تارة وحالة. وقوله بغاية الاختصار فيه مبالغة حيث جعله نفس غاية الاختصار. قوله فلذلك أي فلأجل تسمية هذا الكتاب باسمين. وقوله سميته باسمين، فإذا الكتاب الأصلي وهو المتن له اسمان، ولأجل هذا الشيخ في شرحه سماه أيضا، يعني سمى الشرح باسمين. قال أي سميت الشرح باسمين ليوافق اسم الشرح اسم المتن، كل اسم منهم يوافق الاسم الذي يرافقه. قال فإن شرط المرافقة الموافقة، حتى يرافقه يوافقه. هذا إيه؟ هذا مثل عربي، شرط المرافقة الموافقة. والمراد بأحد اسمين، بأحد اسمين، لم يسميه باسمين نما سماه بأحد اسمين. فإذا أطلق عليه مطلق أو طلبه طالب أو سماه مسمى سيتكلم باعتبار اسم من الاسمين. قال لأنه لا يسمى بالاسمين معا يعني في نفس الوقت، إنما تتكلم باسم ثم تأتي بالثاني تعقبه بالآخر. قال الشيخ ابن قاسم أحدهما فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب، والثاني القول المختار في شرح غاية الاختصار. قال الشيخ الباجوري قوله أحدهما فتح إلى آخره فيه مبالغة حيث جعله نفس الفتح، وسيمضي على هذه الطريقة، أن هذه هي طريقة المحشين، وهي وإن كانت طريقة يظهر منها الآلية إلا أنها يعني هي طريقتهم، وعلينا الصبر عليها حتى نحصل على المفيد من خلالها. فتح القريب المجيب، وقوله القريب المجيب صفتان لموصوف محذوف أي فتح الله. فالله هنا هو إيه؟ هو المصدر المضاف إليه كلمة اسم الجلالة المضاف إليه المصدر، وهو كلمة فتح، فتح القريب. قال أي فتح الله القريب من عباده بعلمه المجيب دعاءهم، كما علم مما مر، يعني لما شرح آية وإذا سألك عبادي عني، وتعرضنا لها في الشرح في الدرس الماضي. القريب المجيب في شرحه، وقوله في شرح متعلق بفتح، دائما يبحثون في متعلق الايه، متعلق الجار والمجرور. قال وهذا قبل العلمية، يعني قبل أن يصير علما، قبل أن يصير علما على هذا الايه الكتاب، فتح القريب المجيب. قال وأما بعد العلمية، بعدما صار فتح هذا ايه علم، فلا تعلق له لأنه جزء على، يعني طبعا كلمة في شرح، قبل ما تصير علما، صحيح قبل ما تصير علما لها تعلق بما قبلها، وأما بعد العلمية فلا تعلق. لماذا؟ لأنها صارت جزء من الايه، من العلم نفسه، جزء من الاسم. قال وجزء العلم لا تعلق له. إذن هو يقول أنه له تعلق باعتبار الأصل، وأما بعد العلمية فلا تعلق له. فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب. وقوله ألفاظ التقريب أي ألفاظ هي التقريب، فالإضافة للبيان، فالإضافة للبيان بسموها إضافة بيانية أو إضافة تفسيرية، فالإضافة للبيان أو من إضافة المسمى إلى الاسم، من إضافة المسمى إلى الاسم. كما تقول مثلا صمت شهر رمضان، هنا شهر مضاف ورمضان مضاف إليه، والإضافة هنا إضافة مسمى إلى الاسم، المسمى إلى الاسم شهر رمضان، هي إيه؟ هي أيضا إضافة بيانية، إضافة تفسيرية، ولكن أراد أن يقول الإضافة البيانية والتفسيرية دي عامة تشمل أنواعا كثيرة، من هذه الأنواع إضافة المسمى إلى الاسم، ولذلك ذكرها بعدها، فهي من باب الخاص بعد العام. إذن حتى إضافة المسمى إلى الاسم أيضا إضافة بيان وإضافة تفسير. قوله والثاني أي ثانيهما أي الاسمين. وعادة العرب أنهم لا يقولون الثاني فيما ليس له ثالث، إنما يقولون الأول والآخر، ولكن يعني هذا فيه تجوز تسمح، وذكر الأول والثاني على الرغم من أنه ما فيش ثالث، كان الأول أن يقول الآخر، وسيأتي التنبيه في داخل حاشية على أشياء من مثل هذه. قوله والثاني أي ثانيهما أي الاسمين، وقوله القول المختار أي الذي اختاره العلماء الأخيار، يريد أن يقول إن كلمة المختار هذه اسم مفعول، وإن الذي قام بهذا الاختيار هم العلماء. وقوله في شرح غاية الاختصار فيه ما تقدم من التعلق، لكلمة في شرح جار ومجرور متعلق بإيه؟ متعلق بكلمة القول، ولكن قبل الإيه؟ قبل العلمية، وأما بعدما صارت جزءا من العلم فليس لها إيه؟ تعلق. ثم قال الشيخ ابن قاسم، قال الشيخ الإمام أبو الطيب ويشتهر أيضا بأبي شجاع. قوله قال الشيخ إلى آخره، هذا من كلام الشارح مدحة للمصنف، هذا مدحة للمصنف، يعني يمدح المصنف بهذه الألفاظ الشيخ الإمام. قال وما تقدم من كلام بعض التلامذة مدحة للشارح، الديباجة التي ذكرناها في البداية قبل ابن قاسم، هذا كان مدح لابن قاسم والذي كتبه التلامذة أو النساخون. وما هنا هو من كلام ابن قاسم الشارح يمدح به صاحب الكتاب المت. قال وتقدم الكلام على الشيخ، يعني في معناه وفي وزنه وفي جمعه أو جموعه، وعلى الإمام أيضا، قال فلا عودة ولا إعادة، كل هذا إيه سبق. وهنا أريد أن أشير إلى مسألة أدبية في التربية ننتبه إليها، فإن المسألة هي مسألة وراثة، وراثة وتوريث، كما قال الشيخ. هذا من كلام الشارح مدحة للمصنف، وما تقدم من كلام بعض التلاميذ مدحة للشارح، فلما راعى الأدب مع صاحب المتن الذي يشرحه راعى معه الأدب تلامذته الذين يقدمون لشرحه. هي مسألة الجزاء من جنس العمل، كما تكونون يكون الناس لكم. قال قوله أبو الطيب كنية أولى للمصنف، عرفنا قبل ذلك الكنية يبدأ بأب، بأم، بابن، بأخ، كذا. قوله أبو الطيب كنية أولى للمصنف، وقوله ويشتهر أيضا أو ويشتهر أيضا، أي كما اشتهر بأبو الطيب. وأيضا كلمة أيضا مصدر أضا، أي إذا رجع، فمعناه رجوعا إلى الإخبار بكنية ثانية للمصنف، كما أخبرت بكنية أولى له. يعني كلمة أيضا هذه يؤتى بها لما يعطف تاليا على ما كان سابقا. قال وشرطها، شرط استعمال كلمة أيضا، أن تستعمل مع شيئين، هذا أول شرط، بينهما تناسب، هذا الشرط الثاني، ويغني أحدهما عن الآخر، هذا الشرط الثالث، أن تستعمل مع شيئين ليس شيئا واحدا، بينهما تناسب ليس بينهما انفكاك، يغني أحدهما عن الآخر ليس العكس. قال فلا يقال جاء زيد أيضا، لماذا؟ لأن ده شيء واحد، جاء زيد أيضا واحد، مول شيئين. قال ولا جاء زيد ومات عمرو أيضا، جاء مات ليس بينهما تناسب. قال ولا اشترك زيد وعمر أيضا، اشترك زيد وعمر، هنا الشيئان أغنى أحدهما عن الآخر، اشترك هنا لا يغني أحدهما، ويغني أحدهما عن الآخر، لا يقال اشترك زيد وعمر أيضا، لما يقال اشترك زيد وعمر فقط. قال بأبي شجاع شهاب الملة والدين. قال الشيخ قوله بأبي شجاع، ووضع على الشين ضمة وفتحة وكسرة، قال مثلث الشين، وهذا معناها يعني هو عليه ضمة وعليه فتحة وتحت كسرة. قال ولذلك قال في القاموس الشجاع كغراب وسحاب وكتاب، غراب عليها ضمة وسحاب عليها فتحة وكتاب تحتها كسرة، فيريد أن يقول إنه مثلث الفاء، مثلث الأول. قال الشديد القلب عند البأس، هذا معناه، فإذا ضبطه صرفية وبين معناه لغوية. قال وهذه كنية ثانية للمصنفين، يبقى إذن الكنية الأولى كانت أبو الطيب، والكنية الثانية أبو شجاع. قال وكني بها غيره من العلماء، وكني بها غيره من العلماء، يعني معروفة مشهورة لأكثر من عالم، حتى ظن الجاهلون أن المراد به رجل حنفي شاركه في هذه الكنية، وليس كذلك، وليس كذلك، إنما أبو شجاع شهاب الملة والدين أحمد، هذا إيه، هذا شافعي صاحب الإيه، صاحب المتن الذي بين أيدينا الآن. قال وهو إمام ناسك عابد صالح، واشتهر في الآفاق بالعلم والديانة، وولي القضاء ثم الوزارة، وكان له 10 أنفار يفرقون على الناس الصدقات ويتحفونهم بالهبات، يصرف على يد الواحد منهم 120,000 دينار أو يصرف، فعم إحسانه الصالحين والأخيار، ثم صار زاهدا للدنيا وأقام بالمدينة الشريفة، وكان يكنس المسجد الشريف ويشعل المصابيح ويخدم الحجرة الشريفة، وعاش 160 سنة ولم يختل له عضو من الأعضاء. فسئل عن سبب ذلك فقال: حفظناها في الصغر فحفظها الله في الكبر. ومات 88، ودفن بالمسجد الذي بناه، ورأسه قريب من الحجرة النبوية، ليس بينهما إلا خطوات يسيرة. وهذا التعريف الذي أورده الشيخ هنا ليس لصاحب المتن، وإنما تداخل معه 3 من الأعلام. أولهم الوزير ظهير الدين، والثاني الإمام أبو الطيب الطبري، والثالث الإمام أبو جعفر الأصفهاني. ولم يصح من أخبار صاحب المتن إلا شيئان أو 3 اسمه المذكور معنا الآن وخبر تأليفه لهذا الكتاب، والثالث تاريخ الزمان الذي عاش فيه حتى تاريخ وفاته هذا، يعني تقريبي. وفي ذلك نرجع إلى مقدمة المحقق لهذه النسخة التي نقرأ منها، وهي نسخة دار المنهاج، أو للتحقيق الذي كتبه شيخنا الدكتور المحقق عبد الحكيم الأنيس في مقالة نشرت على شبكة الألوكة، يتكلم فيها عن صاحب متن أبي شجاع. ثم قال الشيخ: قوله شهاب الملة والدين لقب للمصنف، وقدمه على الاسم، يعني قدم اللقب على الاسم، والأصل تقديم الاسم وتأخير اللقب. قال لشهرته، يعني كما ذكر ذلك من قبل، واستدل بقول الله تبارك وتعالى: ما المسيح، أو المسيح عيسى بن مريم، كما ذكر هكذا في القرآن. قال: ومحل منع تقديم اللقب على الاسم ما لم يشتهر أو ما لم يشتهر، كما تقدم سبق وتكلمنا في هذه المسألة. قال: والشهاب في الأصل الكوكب، كلمة شهاب تطلق على النجم الكوكب، أو ما ينفصل منه، شهاب ثاقب، شهاب جزء منفصل من الكوكب من النجم ينزل فيحرق، كما ورد في الأحاديث، وكما ورد أيضا في سورة الصفات وسورة النجم سورة الجن. قال: والمراد أنه كالشهاب في الإضاءة لأهل الملة والدين. وتقدم الكلام على الملة والدين، نعم، لما تكلم على الملة والدين والشريعة وهكذا. قال: وقد اشتهر عند المؤرخين تلقيب من اسمه أحمد بالشهاب، وتلقيب من اسمه محمد بالشمس، يعني اسمه أحمد يقول شهاب الدين، واللي اسمه محمد يقول شمس الدين. وكلمة شهاب الدين، شمس الدين، يختصرونها ويقولون الشمس الشهاب. ولذلك يقولون للشيخ الرمل الكبير الشهاب لأن اسمه أحمد، وللشيخ الرمل الصغير الشمس لأن اسمه محمد، فتجد شهاب الدين أحمد الرملي، وشمس الدين محمد الرملي، وهكذا. ابن حجر اسمه شهاب الدين، ابن القيم اسمه شمس الدين، لأن ابن حجر اسمه أحمد بن حجر العسقلاني، وابن القيم اسمه محمد ابن قيم الجوزي. قال: أحمد ابن الحسين ابن أحمد الأصفهاني، سقى الله ثراه صبيب الرحمة والرضوان. قوله أحمد هو اسم المصنف، فإذا لقبه شهاب الملة والدين، كنيته أبو الطيب وأبو شجاع، اسمه أحمد. قال: وأول من سمي به بعد النبي صلى الله عليه وسلم أحمد، أبو الخليل شيخ سيبوي، الخليل بن أحمد الفراهيدي اللي هو شيخ سيبويه، هو إمام النحاة والإمام العظيم الذي كتب عروض بحور الشعر العربي. أبوه أحمد، هذا أول من سمي أحمد بعد سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أحمد قوله ابن الحسين بأل الداخلة على العلم، الأصل حسين، حسين هذا علم وحده كده علم، ثم دخل عليه الألف واللام، حسين علم، والعلم معرفة، ثاني المعارف، دخل عليه الألف واللام، والألف واللام تدخل على النكرة فتصير معرفة، فكيف لو دخلت على العلاء؟ طيب، قال للمح الأصل، يعني للإشارة إلى أصلها، إلى إيه؟ إلى أصلها. كما قال في الخلاصة: وبعض الأعلام عليه دخلا، هذا واحد من الأعلام، الحسين أو الحسن، الحسين أو الحسن. والشيخ نبه إلى أن كلمة الحسين هنا غير صحيح، أن الأصل أن اسمه الحسن مش الحسين، فيبقى الكلام عن الحسن مش عن الحسين كما في مقدمة الإيه التحقيق. قال ابن الحسن، نمشيها كده، قال: وبعض الأعلام اللي هو الحسن عليه دخل، يعني دخلت عليه الألف واللا للمح ما قد كان عنه نقلا. ففائدة دخول ال هي الدلالة الدلالة على المنقول عنه الكلام، لأن هو الأعلام عندنا نوعان: علم مرتجأ لم يسبق أن سمي به شيء آخر غير العلاء، أو علم إيه منقول استعمل قبل العالمية في معنى ثم نقل إلى العالمية، زي كلمة يزيد، يزيد أصلها فعل، فلان يزيد على فلان في الطول مثلا 10 سنتي، وهكذا، زي كلمة أحمد، أحمد هذا علم لكن منقول أصلا من إيه؟ من الفعل، ها الفعل أحمد، أو أفعل التفضيل فلان أحمد من فلان، وهكذا، فهو منقول، منقول عن إيه؟ عن شيء قبل العالمية. قال: وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقلا. عايز يقول يعني إن الحسن مأخوذ من حسن يحسن حسنا، فهو مشتق، وهو علم منقول من صفة، منقول من صفة حسن يحسن حسنا، ثم صار بعد هذا علم. فالألف واللم هنا ليست لإفادة العلمية، لأنه هو لإفادة المعرفة، لأنه أصلا علم فهو معرفة، وإنما هو للمح الأصل. قال: فهي زائدة، فهي زائدة كما في اسم سيدنا الحسين ابن سيدتنا فاطمة بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فقول البرماوي بأن الحسين معرف، يعني الألف واللام دخلت عليه للمعرفة، هكذا كاسم سيدنا ابن سيدتنا بنت سيدنا، فيه نظر. ليه فيه نظر؟ لأن الألف واللام مش في التعريف، لأن ال فيه زائدة للمح الأصل وليست للتعريف كما علمت. ثم قال: قوله ابن أحمد بجر لفظ ابن، ابني، ابني هنا مجرورة كما هي فوق تحتها كسرة، بجر لفظ ابن لأنه صفة للحسين، والحسين مضاف مجرور، فكذلك ما بعده نعت أو صفة فيعرب أيضا إيه مجرورة. قال: لأنه صفة للحسين وهو مجرور. وأما لفظ الأول يعني ابن الأولى اللي هي بعد اسمه مباشرة أحمد ابن الحسين، فهو بالرفع لأنه صفة لأحمد، أحمد ابن. قال: ومن تتبع الأسماء وجد اسم الابن موافقا لاسم جده غالبا، كما هنا نعم غالبا تجد اسم الله، اسم الابن واسم الجد غالبا واحد. موافق. ثم قال قوله الأصفهاني أو الأصفهاني نسبة لأصفهان بفتح الهمزة وكسرها أصفهان والفتح أفصح، وبالفاء والباء ينفع تقول أصفهان أصبهان، وهي بلدة بالعجم، وأصلها في اللغة الأعجمية بالباء مشوبة بالفاء أصفهان، ثم عربتها العرب فنطقوا بالباء تارة أصبهان وبالفاء تارة أخرى أصفهان. قوله سقى الله جملة خبرية لفظة، لأنها سقى الله كأنك تخبر أن الله سقى فعلا وأنت لا تريد ذلك. إنشائية معنى أنت تدعو الله تبارك وتعالى أن يسقي قبره. سقى الله جملة خبرية لفظة إنشائية معنى، يعني كما تجد في قول الله تبارك وتعالى ومن دخله كان آمنا، هذه لفظها لفظ الخبر لكنها مقصود بها الإنشاء، هذا أمر، ومن دخله فأمنوا. قصد الشارح بها الدعاء للمصنف كما تقول رحمه الله، أنت لا تخبر أن الله رحمه، ولذلك لا تكون مفتئتا على الله وتتألى عليه، لا، إنما إيه؟ تدعو له. سقى الله، وقوله ثراه، الثرى بالقصر يعني بالألف وليس بعدها همزة، التراب الندي. وأما الثراء بالمد الألف وبعدها همزة فهو كثرة المال، مأخوذ من الثروة، والضمير في كلمة ثراه الهاء عائد على المصنف، فكأنه يقول سقى الله ثرى المصنف، ثرى المصنف صبيب الرحمة والرضوان. وقوله صبيب الرحمة والرضوان من إضافة الصفة للموصوف، من إضافة الصفة للموصوف، الصفة اللي هي صبيب والموصوف اللي هي الرحمة والرضوان، أي الرحمة والرضوان أو الرحمة الرضوان المصبوبين. ثم قال وصبيب بباءين موحدتين يعني من تحت، يعني ليس تال الشيء من أعلى إلى أسفل، وهذا معروف في الحس يصب يعني من أعلى إلى أسفل. صبابنا الماء صب هكذا. قدم الكلام على الرحمة وني قال إلى الذي قتل التعميم والكسرة جملة خبرية الضمير المستتر عائد لله يسكن وأسكنه معه كذلك وأسكن الله أزمن
شيخنا لو سمحت الصوت يتقطع.
آمن وأسكنه. الصوت يتقطع عند الجميع.
نعم.
من بداية طيب، والآن
الآن واضح شيخنا إن شاء الله.
طيب الحمد لله. نعم، طيب، يعني هو خلاصة الكلام في كلمة صبيب، أن نبين معناها وأنها من الصب، يعني من أعلى إلى أسفل إنزال، وإن الكلمة صبيب أو صيب أو صيب. ثم انتقل للكلام بعد هذا عن كلمة أسكنه، وقال إنها مثل كلمة سقى، جملة خبرية لفظا إنشائية معنى كالتي قبلها، وفسر الضمير المستتر والضمير الظاهر، فقال إن الضمير المستتر وهو ضمير الفاعل عائد لله تعالى، كأنك قلت وأسكن الله، وقال إن الضمير البارز اللي هو الهاء التي أمامنا مشتبكة بكلمة أسكنه، هذا الضمير البارز عائد على المصنف، عائد على المصنف، كأن تقدير الكلام وأسكن الله المصنف أعلى فراديس الجنان. وقوله أعلى فراديس الجنان أي أعلى درجات الجنان بالنسبة لأقران المصنف، فهو أعلى نسبي مقيد يعني بالنسبة لغيره، لا مطلق، لأن الأعلى المطلق لا يكون إلا له صلى الله عليه وسلم. ولا الشيخ لا يحتاج إلى هذا، إلى هذا التقييد، لأنه يتكلم عن ما هو متاح في الجنة لأمثال الشيخ، لا يتكلم عن العموم. وهو النبي عليه الصلاة والسلام فإنها منزلة في الجنة أكون أنا هو. ثم قال والمراد بالفراديس الدرجات، الفراديس جمع فردوس، يبقى المقصود به الايه؟ الدرجات، لكن على سبيل المجاز او التغليب، اما على سبيل، قال لانه ليس في الجنان الا فردوس واحد، فلما يكون فراديس يبقى هو هنا اراد التغليب او اراد المجاز. قال والشارح تم غيره من الدرجات بالفردوس مجازا، يعني سمى غير الفردوس الذي قال عنه الشرع سماه من باب المجاز لعلاقة المجاورة، عدني إلى جوار الفردوس، إلى جوار الخلد وهكذا. قال أو غلب الفردوس على غيره وسمى كل منها فردوس، كما يشترك اثنان في عمل فتغلب واحدا على الآخر، تقول جاء العمران وأنت تقصد أبو بكر وعمر، رأيت القمرين وأنت تقصد الشمس والقمر وهكذا. قال وفي قوله فراديس الجنان مقابلة الجمع بالجمع، فراديس وجنان. بسم الله الرحمن الرحيم، قوله بسم الله إلى آخره مقول القول الذي قدره الشارح. بكلمة بسم الله الرحمن الرحيم هذه إيه؟ هذه من كلام الشيخ أبو شجاع. والشيخ ابن قاسم في البداية ماذا قال؟ قال في البداية نعم بسم الله الرحمن الرحيم تقديرا، كأنه يريد أن يقول قال بسم الله الرحمن الرحيم، فهو في محل نصب باعتباره، يعني باعتبار تقدير الشارح، وإن كان مستأنفا مبتدأ لا محل له من الإعراب بالنظر لكلام المصنف، لأنه بداية الإيه؟ بداية كلام الشيخ أبو شجاع. ثم قال ابتدأ بالبسملة ثم بالحمدلة، ابتداء بالكتاب العزيز القرآن في الفاتحة، وعملا بخبر كل أمر زبال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو أقطع أو أجزم، روايات كما تقدم. والمعنى على كل أنه ناقص وقليل البركة، فهو وإن تم حسا لا يتم معنى، مع خبر كل أمر زبال لا يبدأ فيه بالحمد لله إلى آخره، وإشارة إلى أنه لا تنافي بين الحديثين، الحديث الذي يتكلم عن ضرورة البداية بالبسملة والحديث الذي يتكلم عن ضرورة البداية بالحمدلة. قال بحمل حديث البسملة وهذا على البدء الحقيقي، وحديث الحمدلة اللي هو الأخير على البدء الإضافي. هذا هو المشهور في دفع التنافي بينهم إذا حصل تعارض بين معنيين معاني الأحاديث، وهذا التعارض معروف أنه تعارض ظاهري، فنحاول الجمع بين الاثنين بحمل كل واحد منهما على معنى، يعني تخصيص كل واحد منهما بوجه من الوجوه. هذا وجه من أوجه دفع التنافي. قال وهناك أوجه أخرى لدفع التنافي بينهما مذكورة في المطولات. المهم أنه لا تنافي بين الحديثين على اعتبار ثبوت الحديثين. قال والمراد بالأمر ذي البال، يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال، ثانية كل أمر ذي بال، من مراد بذي بال؟ يعني الشيء صاحب الحال الذي يهتم به شرعا بحيث لا يكون محرما لذاته ولا مكروها كذلك، يعني لذاته، ولا من سفاسف الأمور. هذه الأمور التي يهتم بها الشرع، أن لا يكون محرما يعني واجب ومندوب وكذا، أو محرم لعارض أو مكروه لعارض، ولا يكون من سفاسف الأمور حتى ولو كان من المباحات أي محقراتها، سبق معنى هذا الكلام. قال فتحرم يعني البسملة والحمدلة على المحرم لذاته كالزنا، خلافا للقمور حيث قال تكره عليه لا حرام. قال بخلاف المحرم لعارض كالوضوء بماء مغصوب لا تحرم. قال وتكره على المكروه لذاته كالنظر للفرج بلا حاجة، بخلاف المكروه لعارض كأكل البصل لا بأس بها عليه. قال ولا تطلب على محقرات الأمور ككنس زبل، صونا لاسمه تعالى عن اقترانه بالمحقرات وتخفيفا على العباد، هذا أيضا لا تسمي عليها. فإن قيل يرد على ذلك طلبها عند دخول الخلاء وهو مستقر، الشرع طلب منا إذا أردنا أن ندخل الخلاء أن نقول عند إرادة ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من خبث الخبائث، إذن فقلنا بسم الله. قال أجيب بأنها طلبت عنده للحفظ من الشياطين، وهو ليس من المحقرات، ليس من الأمور المحقرة من السفاسف، بل أمر ذو باب، أمر مهم. قال ويشترط كذلك، يعني إضافة إلى ما سبق، ألا يكون ذلك الأمر ذكرا محضا، ألا يكون ذلك الأمر ذكرا محضا، بأن لم يكن ذكرا أصلا، أي عمل من الأعمال ليس بذكر، إنسان يقوم، إنسان يذهب، إنسان يجيء، إنسان يقعد، إنسان، أو كان ذكرا غير محض، هو ذكر ولكنه ليس ذكرا محضا. قال كالقرآن هو ذكر لكن ليس ذكرا محضا. قال فتسن التسمية فيه، تسن التسمية فيه، تسن التسمية في العمل الذي ليس بذكر، تسن التسمية في العمل الذي هو ذكر لكنه ذكر غير محض. قال بخلاف الذكر المحض كلا إله إلا الله، وألا يجعل لا إله إلا الله ذكر محض، يبقى لا تسن التسمية أمامه. قال وألا يجعل له الشارع مبدأ غير البسملة والحمدلة الصلاة، إذا الإنسان قام إلى صلاة الظهر صلاة العصر لا يسن له أن يسمي ولا أن يحمد ولا، لا هو أمر زبال، لكن جعل الشارع له بداية أخرى غير البسملة والحمدلة. قال فإنه جعل لها مبدأ غير البسملة والحمدلة وهو التكبير، الله أكبر، هي دية فاتحة الإيه؟ فاتحة الصلاة. فكأنه هنا يشترط شرطين اثنين، الشرط الأول ألا يكون ذلك الأمر ذكرا محضا، الشرط الثاني ألا يجعل له الشارع مبدأ غير البسمات والحمدلة، وقبل هذا اشترط ألا يكون محرما لذاته ولا مكروها لذاته ولا من سفاسف في الأمور. ثم قال فائدة: معاني كل الكتب مجموعة في القرآن الكريم. قال: معاني كل الكتب مجموعة في القرآن، ومعاني القرآن مجموعة في الفاتحة، ومعاني الفاتحة مجموعة في البسملة، ومعاني البسملة مجموعة في بائها، يعني في الباء الموجودة في أول بسملة وهي كلمة بي باسمي. قال: ومعناها الإشاري، يعني المعنى الذي تشير إليه هذه الباء، بي كان ما كان، وبي يكون ما يكون. قال: ومعاني الباء في نقطتها، والمراد بها أول نقطة تنزل من القلم التي يستمد منها الخط، يعني أول ما يضع القلم يبقى أول السنة بتاعت الباء من فوق، ويبدأ بعد هذا يسحب منها الإيه؟ يسحب منها الخط ويكتب الباء، ثم يكتب السين بأحرفها، ثم يكتب الميم، ثم يعود فيضع النقطة تحت الباء. فإذا النقطة المقصودة بها هي نقطة رأس الإيه؟ رأس الباء، وليست النقطة التي تحت الباء كما سيبين الآن. قال: التي يستمد منها الخط للنقطة التي تحت الباء خلافا لمن توهم، ومعناها الإشاري أن ذاته تعالى نقطة الوجود المستمد منها كل موجود. هذا كلام في أمور لم يتكلم فيها الشرع ولا يسانده شيء من المنقول، وكذا التفسير الإشاري عموما هو نوعان: ما له مستند فيقبل من أثر أو من لغة، وأما ما ليس له مستند كمثل هذه الأمور التي يعني ليس لها مستند نمر عليها ولا يعني نعتبر بها. قال: واعلم أن البسملة قد اشتملت على ست كلمات، الأولى بذكر متعلقها ومعناها الاستعانة أو المصاحبة على وجه التبرك، أول كلمة الباء، ثاني كلمة كلمة اسم، ثالث كلمة اسم الجلالة الله، الرابع الرحمن، خمسة الرحيم، فهذه خمس كلمات في الفاتحة. الباء هنا كلمة إنها عبارة عن حرف له معنى، حرف له معنى، والكلمة معروف إنها اسم أو فعل أو حرف، فهي إيه؟ فهي حرف، حرف له معنى، حرف جر، وله معاني، ومعاني الباء كثيرة جدا، ومن أكثر من اعتنى بإظهار معاني الحروف، حروف المعاني، عند الحروف بتنقسم إلى قسمين اثنين: حروف معاني وحروف مباني. حروف المباني اللي هي الحروف التي تتكون منها الكلمات، مثل كلمة أحمد، الهمزة والحاء والميم والدال، هذه اسمها حروف مباني، بمعنى لو أخذنا الهمزة وحدها ليس لها معنى، الحاء وحدها ليس لها معنى، الميم وحدها ليس لها معنى، الدال وحدها ليس لها معنى، لا، عندنا حروف اسمها حروف معاني. حروف المعاني ممكن تتكون من حرف واحد مثل الباء معنا هنا، وممكن من حرفين زي في، ها، وممكن من ثلاث حروف زي على، وممكن من أربع حروف وخمس حروف وهكذا، هذا كله موجود. ومن أظهر أو أبرز من تكلم عن حروف المعاني التي تصل إلى 80 حرف وزيادة هو ابن هشام في كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعارب. فالبسملة لها، الباء لها معاني كثيرة، من معانيها التي يتكلم العلماء عنها هنا في البسملة يقولون الاستعانة، الباء هنا للاستعانة، أو الباء للمصاحبة على وجه التبرك. الشيخ يفسر الاثنين، قال: والأولى جعلها للمصاحبة، على الوجه المذكور. يبقى أنت بتذكر الباء كأنك تستصحب اسم الله معك في العمل الذي ستقوم فيه، إن كان شرح، إن كان تأليف، إن كان حفظ، إن كان أكل، إن كان شرب، وهكذا. قال: لأن جعلها للاستعانة، في كلمة الباء تجعلها للاستعانة، فكأنك لم تقل بسم الله، يعني استعنت باسم الله، استعنت، تجعله الاستعانة. قال: يوهم أن اسمه تعالى آلة للشيء، جعلت آلة للاستعمال، آلة للشيء الذي تفعله، للشيء الذي تقوم به. قال: قال وفيه إساءة أدب. يعني من لاحظ إن الباء للاستعانة، فكأنك جعلتها آلة، جعلت اسم الله آلة تستعين بها على ما تريد، قال هذا إساءة أدب. قال: وإن أجيب عنه بأن المقصود أن البدء في الشيء متوقف على اسمه تعالى، كتوقف الشيء على آلته، ليس المقصود إنها آلة، ولكن تشبيها له بالآلة، من ناحية إنك إذا أردت أن تكتب مثلا فتقول كتبت بالقلم، يعني استعانة بالقلم، الكتابة تتوقف على القلم، كذلك الشيء الذي تقوم به من طعام أو شراب أو لباس أو خروج أو دخول يتوقف على ذكر اسم الله، وليس المقصود أنك تسمي فتأخذ اسم الله آلة كما تأخذ القلم إلى الكتابة آلة، هكذا أجابه. ولكن قول وإيراد وجواب عن هذا الإيراد، هذا الموضوع يجعل إن إحنا نذهب مباشرة إلى القول الأول الخالي من الاعتراض، هكذا يرجح الشيخ. قال: وإن حتى ولو أجيب عنه بأن المقصود أن البدء في الشيء متوقف على اسمه تعالى، كتوقف الشيء على آلته. الثانية: الاسم، في كلمة باسمي الباء واسم. قال: ولم يشرحه الشارح، ومعناه ما دل على مسمى، ما دل على ذات. قال: وهو مشتق عند البصريين من السمو، وهو العلو. البصريين بيقولون الاشتقاق، وهذا أول درس من دروس الصرف، يقولون الاشتقاق يكون من الايه، من المصدر، فيبقى هنا سما يسمو اسما وسمو، يبقى السمو وهو العلو، لانه يعلو مسماه. قال: فاصله عندهم سم بوزن فعل، فخفف بحذف عجزه، يعني بحذف اللام، بحذف الاخر، وسكن اوله، واتي بهمزه الوصل توصلا الى النطق بالساكن، فصار وزنه افع، حذفت اللام. هذا عند البصريين الذين يقولون ان الاشتقاق من الايه، الاشتقاق من السمو. قال: وعند الكوفيين من وسما فعلا، وسما فعل ماض، وهذا ايضا مذهب الكوفيين، مذهب الكوفيين الاشتقاق يكون من الايه، من الفعل وليس من، فيقولون الفعل اصل المشتقات، كما أن البصريين يقولون إن المصدر أصل المشتقات، طبعا الراجح رأي البصريين. قال: وعند الكوفيين من وسم بمعنى علم أو علم، هي معناها علم، لأنه علامة على مسماه، الاسم علامة على المسمى. قال: وإنما قلنا ذلك ولم نقل من السمة، وهو العلام، وهي العلامة، كما اشتهر، تجد كثيرا من الكتاب، كثيرا من الشراح، كثيرا من المحدثين، يقول مأخوذ من السمة، يعني من مصدر من مصدر وسمة، من مصدر وسمة. طب لماذا لم يقل الشيخ مثلهم؟ قال: لأن الاشتقاق عندهم، يعني عند الكوفيين، من الأفعال. فأنا إذا أردت أن أفسر شيئا على مذهب البصريين أراعي فيه شروطهم، وإذا أردت أن أفسر شيئا على مذهب الكوفيين فأراعي فيه أيضا شروطه. قال: لأن الاشتقاق عنده من الأفعال، فأصله عندهم وسم بوزن فعل، مكسور الأول ساكن الثاني. قال حذفت الهمزة هي الواو اللي هي فاء الكلمة، وعوض عنها الهمزة فصار وزنه إعلى. الهمزة هذه اللي هي ألف للتوصل لنطق بالساكن فقط، فهو من الأسماء المحذوفة، فهو من الأسماء المحذوفة الأعجاز على الأول. يعني عند البصريين افع محذوف اللام اللي هي عجز الكلام، عجز الكلم. ومن الأسماء المحذوفة الصدور على الثاني إعلى، الصدر، صدر الكلام اللي هي الفاء محذوفة على الثاني، يعني على هذا الإيه، على هذا القول. في قول ثالث أيضا حكاه ابن حجر وأشار إليه المحقق. قال الثالثة لفظ الجلال، والأولى من استعمال لفظ الجلال نستعمل كلمة اسم الجلال، الله اسم الجلال. الرابعة الرحمن، الخامسة الرحيم، وقد تكلم عليها الشارح، يعني الشيخ هيجعلها إلى الإيه، هيجعلها إلى أن يتكلم عنها الشارح ويتكلم هو أيضا على كلامه. ثم قال أبتدئ كتابي هذا، أبتدئ كتابي هذا، يبقى بيفسر قول الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم بأبتدئ كتابي هذا. قوله أبتدئ هذا بيان لمتعلق الباء، كما قلنا أن الباء حرف جر اسم مجرور، يبقى فيه جر ومجرور، يبقى لابد يكون متعلق بشيء. لماذا يقدرون متعلق مع الجر والمجرور وكذا؟ لأنها شبه جملة، وشبه الجملة لا تعطي معنى كاملا كما تعطي الجملة، فلذلك يبحثون عن المتعلق الذي سيتمم المعنى. قال أبتدئ هذا بيان لمتعلق الباء بناء على أنها أصلية وهذا الراجح، وقيل إنها زائدة فلا تتعلق بشيء، لأن حرف الجر الزائد لا يتعلق بشيء، كالباء في بحسبك درهم، ممكن تقول بحسبك درهم أو حسبك درهم، يبقى الباء هنا زائدة ومعنى ذلك إنها لا تتعلق بشيء. وقال وكذلك الشبيه بالزائد، يبقى في أصلي في زائد وفي شبيه بالزائد. الأصلي له تعلق، وأما الزائد والشبيه بالزائد ليس له تعلق. الزائد مثل الباء فيه بحسبك درهم، والشبيه بالزائد كرب في قولك رب رجل كريم لقيته أو لقيته. ثم قال وأقسام المتعلق ثمانية. العلماء بيقدروا هذا المتعلق في هذا الترتيب، وأقسام المتعلق ثمانية، لأنه إما أن يكون فعل أو اسم، واحدة من اثنين، فعل أو اسم. قال وعلى كل، إما أن يكون خاصا أو عاما، أيضا واحد من الاثنين. وعلى كل، إما أن يكون مقدما أو مؤخرا، مقدما أو مؤخرا. قال والأولى أن يكون فعلا، زي ما الشيخ قال هنا كده بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أبتدئ، هذا فعل أبتدئ، مش ابتدائي كما تجدها في غير زك بالمصدر اسم، لا أبتدئ بماش أدي واحد. قال والأولى أن يكون فعلا، لأن الأصل في العمل للأفعال، هو سيبتدئ عمل من الأعمال فيبقى فعل أولى. قال وما عمل من الأسماء كالمصدر واسم المصدر فهو بطريق الحمل على الأفعال، ماشي. وأن يكون خاصة، الأولى أن يكون خاصة، أن يكون خاصة ولا يكون عامة، لأن كل شارع في شيء يضمر في نفسه لفظ ما جعل التسمية مبدأ له. فالمسافر إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم كان المعنى أسافر، والآكل إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم كان المعنى آكل، وهكذا. يبقى إذن هو يعيب إن الشيخ قال أبتدئ، يبقى الأولى إن الشيخ كان يقول إيه، بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هي في قول الشيخ أبي شجاع، يبقى إيه كم معناها، أصنف أؤلف مش أبتدئ، لأن أبتدئ هذا عام فاحنا محتاجين خاص، عشان يبقى بسم الله الرحمن الرحيم أثناء السفر معناها أسافر، بسم الله الرحمن الرحيم مع قبل الأكل بقى معناها أكل، بسم الله الرحمن الرحيم في الكتابة أكتب، بسم الله الرحمن الرحيم عند اللبس ألبس، وهكذا. قال وأن يكون مؤخرا، يعني بعد تقديره بعد البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم تيجي الأول وبعدين تقدر التقدير بعدها، مش أبتدئ بسم الله، لا بسم الله أبتدئ مثلا. قال وأن يكون مؤخرا ليفيد القصر، أي قصر إفراء، إن خطب به من يعتقد الشركة في الحكم، فالمقصود به الرد على من يعتقد من المشركين أنه يبتدأ بأسماء آلهتهم واسمه تعالى، يبقى بيعمل قصر. قصر يعني إيه؟ كما تقرأ فيه إياك نعبد، إياك نعبد، يبقى لا نعبد إلا أنت، يبقى باسم الله أبتدئ، يبقى لا تحتمل عاطفة. إنما لو قلت أبتدئ باسم الله ممكن يكون بعدها وفلان، لا، أنت تفيد القصر. القصر ده ممكن يكون قصر إفراد، فلو بخاطب مشرك وهقول له بسم الله الرحمن الرحيم آكل، يبقى كأني أرد عليه وأقول له إنه يبتدأ بسم الله تبارك وتعالى فقط وألغي الشركة. قال وهذا هو الظاهر. أو قصر قلب، إن خوطب به من يعتقد خلاف الحكم، لو قدامي حد يعتقد خلاف هذا الحكم فأنا بهذا أعين له الحكم المقصود. فالمقصود تعيين من يبتدأ باسمه لمن لمن يتردد أو قصر قلب. نعم، إن خوطب به من يعتقد خلاف الحكم، فالمقصود به الرد على من يعتقد من الكفار أنه يبتدأ باسم غيره تعالى لا باسمه، وهذا بعيد. عموما هو يريد أن يقول إنه الكافر منتظر منك أن تبدأ باسم غير الله، فابتدأت باسم الله، فده قصر قلب. قال أو قصر تعيين، إن خطب به من يتردد في الحكم، فالمقصود تعيين من يبتدأ باسمه لمن يتردد ويشك هل يبتدأ باسمه تعالى أو باسم غيره، فجئت أنت بإيه؟ باسمه تعالى فقط، فحسمت تردده وقطعت شكه. قال وهذا بعيد أيضا، كان هو يريد أن يقول إنه قصر إيه؟ قصر إفراط. قال والشارح قدره فعلا، لأنه كان كلمة أبتدئ وهذا فعل مضارع مرفوع عن رفع الضمة، مؤخرا يعني جاء به بعد كلمة بسم الله الرحمن الرحيم، فقال أبتدئ بسم الله أبتدئ، ولم يقل أبتدئ بسم الله، فكده عمل اثنين من الإيه؟ من الثلاث. قال وفاته تقديره خاصة، فكان الأولى أن يقول أؤلف أو أصنف أو كذا، لما علمت من أن الأولى أن يكون خاصة، أن يكون خاصة، فيقول أؤلف. أما أبتدئ هذا تصلح أبتدئ الأكل وأبتدئ الشرب وأبتدئ اللبس وأبتدئ المشي وأبتدئ النوم، تصلح لكل شيء أبتدئ، فهي عامة. لا، يقول يقدر تقدير خاص أؤلف. قال لما علمت من أن الأولى أن يكون خاصة، قال ولتعم البركة جميع التأليف، لأنه لو قال بسم الله أؤلف فهو إلى آخر لحظة، إلى آخر حرف في الكتاب اسمه يؤلف، فتعم البركة من أول حرف لآخر حرف. لكن لو قال بسم الله أبتدئ يبقى كأنه بيلقي البركة على البداية فقط. قال ولتعم البركة جميع التأليف من أوله لآخره، بخلافه على تقدير أبتدئ فإن البركة خاصة بالابتداء يعني دون ما بعده. قال وأجيب عن الشارح بأنه أشار إلى جواز تقديره عاما وإن كان الأولى تقديره خاصا. طبعا هذا نوع من أنواع الاعتذار، وإن لم يكن ثم يعني ما يشير إلى ذلك، أشار إلى جواز تقديره عاما وإن كان الأولى تقديره خاصا. طبعا كل ده على سبيل الأولوية، على سبيل الأفضلية، فلو واحد مثلا إيه خالف فجعلوا اسم بدل فعل، أو جعلوا يعني مقدما بدل مؤخر، أو جعلوا عاما بدل خاص، هذا كله جائز، ولكن الأولى كذا، الأولى والأولى والأولى. ثم قال الشيخ أبتدئ كتابي هذا، قوله كتابي هذا المراد به المتن، لأنه حكاية من الشارح ابن قاسم عن لسان المصنف أبي شجاع، كأنه يقول مراد المصنف ذلك، مراد المصنف أبتدئ كتابي هذا. وغدا بمشيئة الله أو في اللقاء القادم نتكلم عن بقية كلامه في تفسير ألفاظ البسملة من أول قوله والله اسم للذات الواجب الوجود. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.